عندي خبر يروى عني وعن الساقي أصد له نعلا تهل الشرف الباقي
خير المولى عدم
لا شيء هنا يدي
خير المولى عدم
لا شيء هنا يدي
منبر الفكر الحر صوت الفكر الجمهورية
خير المولى عدم
إعداد وتقديم الدكتور أحمد المصطفى داني
لا شيء هنا يدي
غير المولى علم
بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي برنامجنا الإذاعي الأسبوعي من إذاعة WST 1120 واشنطن الكبرى برنامجنا اليوم بيكون إن شاء الله مواصلة لحديثنا السابق عن المستويين للإسلام في القرآن اللي دللنا عليهم بما يكفي نعتقد وأرجعنا الناس لمراجعنا في الويب سايت الفكرة.org في كتاب الرسالة الثانية من الإسلام وفي كتاب من دقائق حقائق الدين بيجد القارئ الكريم تفاصيل لما أجملناه هنا في البرنامج بذكر بأنه نحن قلنا أنه الإسلام كما هو في المصحف مستويين مستوى دون الإيمان وآية من كتاب الله الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فكأنه الأعراب ادعوا أنهم مؤمنين ربنا سبحانه وتعالى رداهم عن هذا الزعم وقال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فأسلمنا هنا دي إسلام بالظاهر هي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم الشهر وتزكي وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ولو كان القلب فارق من الإيمان لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الإسلام في المستوى الآخر اللي هو إسلام فوق الإيمان وده قلنا عنه آية من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا إسلام ظاهر وباطن وده كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم مسلم ظاهرا وباطنا كما بيجي التعبير عنه في التصوف كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء لا يعترض على فعل الله في ظاهر ولا في باطن الإسلام دون الإيمان درجة أعلى منه الإيمان اللي هي الدرجة الثانية درجة أعلى من الإيمان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك درجة أعلى من الإحسان هي علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين دي درجة خامسة علم عين اليقين علم حق اليقين دي درجة سادسة إنه لحق اليقين والدرجة السابعة هي الإسلام ظاهرا وباطنا عشان كده في الفكرة الجمهورية عند الأستاذ محمود الإسلام سلم سباعي بيرتقي فيه السالك من مستوى الإسلام الأول يذهب إلى مستوى الإسلام الأخير كما أمر ما هي الوسيلة لهذا الترقي؟ ده بقول لنقطة أخرى مهمة وهي نقطة جوهرية في الفكرة الجمهورية هي الدعوة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم كجامع لكل مميزات التطور المقبلة الحياة بدأت بين الماء والطين كما عبر عنها القرآن واستمرت في التطور إلى أن أنجبت الإنسان الموجود اليوم البشر بني آدم وهي في طريقة للتطور بتجيها رسالات السماء لما جاءت في مرحلة البشر بأول رسول كان آدم أو البشر وجبه بتشريع من الله لكيف ينظم به مجتمعه الصغير لما كان أزيد من أسرته في البداية وكلما تقدمت الحياة وتقدمت وطرحت مشاكل جديدة في المجتمعات الجديدة ربنا بيبعث رسول بقوانين جديدة من السماء لتنظم الأرض في اتجاه التطور في سوق الحياة نحو الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فالملاقاة من أجي عن تفصيل عنها بيتم فيها مستوى وبياته كيفية. الشاهد في الموضوع أنه استمرت السماء توجه حركة التطور من قبل أن ينزل الإنسان في الأرض وبعد أن ظهر الإنسان في الأرض وبدأ إرسال الرسل. كلما تجددت الظروف كلما أرسل رسول جديد إلى أن جاء خاتم النبيين. القرآن قال عنهم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختمت النبوة كما قال الأستاذ محمود ختم النبوة خير أريد بمن في الأرض، لأن كلما أرادت السماء أن توحيه لأهل الأرض استقر بين دفتي المصحف. والأستاذ محمود قال ختمت النبوة بصريح نص لا مرية فيه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كلما أرادت السماء أن توحيه لأهل الأرض استقر بين دفتي المصحف. القرآن قال عن المصحف ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأصبح كل شيء موجود ولم تعد هناك حاجة لبعث نبي جديد يجيه ملك بأمر السماء. البقى بين أيدينا القرآن اللي فيه كل العلم، هو كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع منه العلماء ولا يبلى على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. المدخل على فهم القرآن هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والأستاذ محمود عشان كده دعا إلى طريق محمد، وعنده كتاب اسمه محمد طه يدعو إلى طريق محمد. وفي حديثه للناس قال إلى الناس كافة وإلى المسلمين خاصة وإلى أصحاب الطرق والمضطرين بصورة أخص، لم تعد الطرق ولا الملل الملل إلا طريق محمد، لأنه هو الطريق الذي سيقود البشرية في اتجاه التطور الصاعد لله. أي شيء آخر ما عنده هذه الفرصة. ولذلك الأستاذ محمود بيدعو باستمرار لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. وطريق النبي صلى الله عليه وسلم كما عبر عنه الأستاذ محمود هو الصلاة بالقرآن، وقال أفضل عبادة على الإطلاق قراءة القرآن، وأفضله ما كان منه في الصلاة. والصلاة كانت كما عبر عنها أعمل أعظم العمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، لما تعود به على السالك في طريق الله من الطمأنينة الداخلية والراحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عينه يعني طمأنينة نفسه. فأصبح طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق التطور في السلم السباعي اللي قلنا عنه، بيبتدي من الإسلام الأول وينتهي في الإسلام الأخير، والإسلام الأخير برضه هو في النهاية بداية لمرحلة جديدة من التطور في طريق الرب. القرب من الله في هذا السلم، عشان كده في قمة العمل النبوي زي ما قلنا الصلاة، والصلاة عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة معراج العبد إلى ربه، يعني سلم. المعراج هو السلم، والسلم بياخذنا نرتقي به في طريق الرب. والرحلة دي هي كما عبر عنها الأستاذ محمود ليست هي رحلة في الزمان ولا في المكان، لأنه ربنا سبحانه وتعالى لا يحوي الزمان ولا المكان، إنما هي رحلة في تقريب صفات العبد من صفات الرب. ماذا يعني هذا الحديث؟ بيعني أنه الرب عالم حي وعالم ومريد وقادر وسميع وبصير ومتكلم، دي أيضا سبع صفات. خلق الإنسان على صورته، إن الله خلق آدم على صورته. خلق الإنسان حي وعالم ومريد وقادر وسميع وبصير ومتكلم، هذه هي الصورة. صفات ربنا سبحانه وتعالى في مطلق الكمال، وصفات العبد في طرف النقص، والمعراج هو اللي بياخذنا من النقص في طريق الكمال الذي لا ينقضي. وإن إلى ربك الرجعة، أو إن إلى ربك المنتهى، وزي ما بيقول الأستاذ محمود وليس هناك منتهى، لأن المنتهى في الإطلاق وليس هناك فرصة لوصول الإطلاق، وإنما هي رحلة مستمرة لا تنقضي في التطور. صفات الله سبحانه وتعالى في مطلق الكمال، وصفات العبد كما قلنا في طرف النقص، والمنهاج هو وعلى قمة الصلاة أن تقرب صفات العبد من صفات الرب. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كنبي ورسول وحقق الكمال المنشود في على ظهر الأرض بالنسبة له في حياته لما كان موجود في الدم واللحم بين أصحابه. وبنقول الكلام ده لأنه بنعرف أن تطور النبي صلى الله عليه وسلم ما بينتهي في البرزخ ولا بينتهي في أي مرحلة من مراحل في الآخرة, يكون عمل مستمر, هو دائما في رأس سهم التطور في الحياة هنا لما كان بين الناس في لحم ودم أو في الحيوات الأخرى. في تطوره هو في سمعه في بصره, مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما أورد هو في الحديث ما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه الحديث القدسي, فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فهو صلى الله عليه وسلم كان سمعه أكثر من سمع الناس وبصره أكثر من بصر الناس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بالليل في الظلام كما يرى بالنهار في الضوء, ويرى خلفه من الصفوف كما يرى أمامه. فده كأنه سير في اتجاه أن يكون بصر العبد من بصر الرب, كنت بصره الذي يبصر به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع من جبريل وبيسمع من الناس وبيسمع وسوسة الشيطان وبيسمع من الحجر وبيسمع من الشجر, حتى مرة روي عنه أنه المنبر اللي كان بيخطب عليه لما كان بيخطب على ساق شجرة لما عملوا له المنبر بكى ذلك الساق, فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره كما يقال, يعني بالنسبة إذا كان إحنا عندنا تصور, لأنه بيكون في تطيب خاطر للشيء مش للحيوان للإنسان. يعني مثل آخر, مثلا سليمان الحكيم, مثلا النبي الله سليمان كان حكى عنه القرآن قال قالت نملة يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان والجنود وهم لا يشعرون, فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فسليمان سمع حديث النملة لبقية النمل يحذرهم من أنه ما يحطمون سليمان والجنود وهم لا يشعرون. فالاتجاه بالصلاة هو لإحياء الشعور عند الإنسان, والإنسان بالمعنى ده بيقرب صفاته من صفات الرب. يعني الرب سبحانه وتعالى رؤوف ورحيم, لكن عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ورحيم. فوصف الرأفة والرحمة برضو عند النبي صلى الله عليه وسلم, وهي طرف من رأفة ورحمة الله سبحانه وتعالى, وبإذاء المؤمن عنده رأفة ورحمة تقل بكثير مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من رأفة ورحمة. فكأن الناس في السلم ده بيرتقوا بفضل الله عليهم ثم بفضل تجويدهم لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الصلاة. ولذلك عند الأستاذ محمود الصلاة أهم عمل العبد, وأنها هي في الحقيقة إذا جودت بيحل بها السلام الداخلي وبتتبع حل المشاكل الأخرى كلها. حتى في القرآن قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فكأن التقوى التي تتحقق من ممارسة الصلاة هي في النهاية بتكون حل لجميع المشاكل الأخرى, حتى التي لا تبدو للناظر السطحي أن عندها علاقة بالصلاة. المشاكل الاقتصادية والسياسية تتحل بالصلاة, لأن الصلاة تخلق الإنسان الذكي, الإنسان المسالم, الإنسان الذي يحب الخير لنفسه وللآخرين. وده لما يعمل أي عمل في سياسة أو في اقتصاد أو في اجتماع بيكون عمله خير وبر للآخرين. ولذلك الدعوة عند الأستاذ محمود للصلاة دعوة حتى التنظيم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ليجعل تلك الصلاة أمرا ممكنا, لأنه ما يوزع الناس من الصلاة بالإضافة لموروث من المشاكل النفسية اللي بتكون الفرد البشري وارثة في صدره هي المشاغل الاقتصادية والضغوط السياسية والضغوط الاجتماعية. فكأنه نحن عشان ما نخلق مواطن صالح جدير بأن يحل مشاكله ومشاكل الآخرين بالصلاة بالفهم اللي تطرحه بها الفكرة الجمهورية. الصلاة كما قال عنها الأستاذ محمود بهذا المعنى ليست هي عمل السذج والبسطاء، وإنما هي عمل الفلاسفة والمفكرين والعلماء، لأنها هي طب للصدور، شفاء لما في الصدور. والإنسان في رحلة التطور الطويلة زي ما قال ما لكم لا ترجون لله وغارة وقد خلقكم أطوارا، فالإنسان في تطور ده اكتسب كثير من المشاكل المتراكمة في صدره. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فران على قلوبنا هو الحاجبنا من رؤية ربنا، لأن ربنا موجود في الهنا والآن. الشيء اللي بيخلينا ما نراه وما نسمع منه هو الران الذي على القلوب كما عبر عنه القرآن. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والصلاة كجلسة نفسية والوضوء كجلسة نفسية هي الوسيلة لتحرير الإنسان الداخلي، لتحقيق السلام الداخلي. في الوضوء مثلا الأستاذ محمود بيخترح المحاسبة كما هي واردة في المنهاج النبوي. لما الإنسان يتوضأ كأنه بيغسل يديه مثلا بالماء، لكن المحاولة أن يغسل ما أدخلته يدينه على قلبه، لأن المسألة كلها فران الذي على القلوب. فأي عمل ظاهر ما يؤدي نتيجة في الداخل في الباطن هو عمل باطل. إذا ما حصل تغيير، يعني مثلا لما نقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا وجدنا مصلي بذيء اللسان يؤذي الآخرين دما صلى ولم تقبل صلاته، لأن الصلاة إذا قبلت بتنعكس في سلوك الإنسان في تغيير أخلاقه إلى الأحسن. ولذلك الوضوء مثلا المحاسبة فيه أن نتذكر ماذا صنعت اليد مثلا بين الصبح والظهر. إذا أنا بتوضأ للظهر مثلا بحاسب يدي على أنه عملا شنو في الفترة دي، إذا عملا خير بشكر الله عليه، وإذا عملا شر بذكره بندم عليه وبنوي بشروط التوبة المعروفة أني ما أرجع له. الندم على ما مضى، الإقلاع الفوري والندم على ما مضى، والإصرار على عدم العودة. بنتقل للفم في الفترة من الصبح للظهر، قال شنو؟ قطع في الآخرين، آذاهم بلسانه، بفكر في كل هذه الأشياء. الأكل في بالأسنان، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده صيغة معينة للأكل، كان صلى الله عليه وسلم يصغر اللقم ويحصن مضغها، كان لا يأكل حتى يجوع، إذا أكل لا يشبع. أتذكر أني أنا في الوجبة الفاتت عملت كيف، أكلت مثل الطريقة النبوية ولا ما اتبعت الأدب النبوي في الأكل. الأكل الباكل ده حلال أو حرام؟ إذا حلال هل جودت العمل لأنه مكفل بي عمله إلى هذه آخر المحاسبة. بيجي في الأنف، هل أنا متكبر على خلق الله ولا متواضع؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه قال يعني خير أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. وكان يقول أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وجاء مرة واحد أحد الأعراب وأخذته هيبة النبي صلى الله عليه وسلم فارتجف، فقال له هون عليك، إنما أنا من امرأة من قريش كانت تأكل القديد. فالتواضع مطلوب عند العبد، لأنه إذا العبد كان عارف قدر نفسه ما بيتكبر. وزي ما ورد في الحديث القدسي قال الكبرياء ردائي من نازعني فيه قصمته. ولذلك إحنا لما نجي في الأنف بنتذكر هل نحن الأنف دي لأنها بتوضع في الأرض كدليل على التواضع، هل نحن متكبرين ولا متواضعين؟ لما نجي في العيون في غسيل الوجه بنظر لها لإيه؟ نحن مأمورين بأن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فهل نحن غادين بصرنا؟ وغض البصر غادي يمشي لأنك أنت ما تشتغل بغيرك، برضو خاطرك ما يشتغل بغيرك، لأنه من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه وما لا يعنيه الآخرين. ويقول طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فلما نجي نمسح راسنا نتذكر أنه إحنا مشغولين بالآخرين ولا مشغولين بعيوب نفسنا. وكذلك نمشي في الأرجل، بنمشي لها مواطن الخيرات لزيارة المرضى لزيارة المحتاجين، ولا نمشي لها لمناطق اللهو والعبث. فكأنه إذا الإنسان توضأ وضوءا مجودا بيغسل ظاهر أعضاءه بالماء، وبيغسل قلبه بالندم والتذكر والرجاء من الله أنه يأخذ بيده ويغفر له. إذا الإنسان توضأ بهذه الطريقة يوشك أن يكون حاضر في الصلاة، وكما يقال الحضور في الصلاة إنما يكون قبل الدخول فيها. يعني ما ممكن الإنسان يعد يومه سرسرة وقطيعة وحديث بذيء ثم يعتقد نفسه أنه بيحضر في الصلاة. الحضور في الصلاة عمل مستمر، ولذلك الصلاة أنت لما تدخل بهذه الصيغة بترفع يديك بتكبر بتقول الله أكبر، كأنه بتعلن أنه ما في كبير في القلب إلا الله، وده بيخلينا ما ننشغل بغيره في أثناء الصلاة. نحن هسه في صلاتنا فكرنا مثل بندول الساعة، ننشغل بكان في الماضي أمس أول أمس أول أمس، ثم نأتي لبعض الصلاة لقد وبعد قد وإلى الآخر. بهذه الطريقة بنكون ما صلينا. السورة اللي نقراها في كل ركعة هي فاتحة الكتاب، بتنتهي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كأنه ما بننشغل بالماضي ولا المستقبل، إنما بنشتغل بالصراط المستقيم، لأنه في الصراط المستقيم في الله. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فعلى الصراط المستقيم بيوجد الله، ولذلك إحنا مطالبين بأن نحضر معه في الهنا والآن ولا نتوزع. فإذا صلينا بمثل هذه المجاهدة الموجودة بتفصيل في كتابنا تعلموا كيف تصلون في هذا الكتاب، وفي كتاب رسالة الصلاة بكون في تفصيل للكلام اللي أنا هسه بجمل فيه هنا، ودي بتكون وسيلتنا للتطور. لما نقول السلام عليكم من مثل هذه الصلاة وأسمع فيها وأنا كنت سمعت فيها القرآن، والقرآن كلام الله واللي بتحدث معه ربنا سبحانه وتعالى مفروض يستمع لي ما يشتغل بأمس ولا قد، أكون في سلام بعد أن تعهدت بأن أكون في سلام مع الأحياء والأشياء إلى وقت العصر، ثم يأتي العصر وأجلس وأتوضأ بمحاسبة مثل التي أسلفنا، ثم أكبر في صلاة العصر وأسلم بعد العصر وأكون في سلام بين العصر والمغرب إلى أن يجي العشاء، وبعد العشاء أحاسب نفسي قبل النوم على ما حصلت في أثناء اليوم، وأقوم الثلث الأخير من الليل إذا أمكن، وإذا ما أمكن أقضيه، لأنه في الثلث الأخير من الليل قال يكون ينزل الله إلى السماء الدنيا، وبتكون الوضع السايكولوجي للإنسان الوضع النفسي له مهيئ ارتاح في نومه، وما فيش ضوضاء حوله، ما فيش أنوار حوله، يوشك أن يحضر وينظر في داخله من أجل مراقبة ومراجعة الذنوب والرانل على القلب. الموضوع ده ضروري، لأنه الكلام بالاستغفار واستهلاكه والوحش اللي سبحة بيستغفر بدون تركيز وبدون فهم ما هو الشيء المطلوب ولا هو بأدي النتيجة المطلوبة منه. المثل مثلا إذا كان أنت عندك فايل أنت حافظه في الكمبيوتر بتاعك في الهارد ديسك، وعليه فايل مكتوب فيه مثلا موضوع غلط أو كلمات خطأ ما أجريت عليها أنت التصحيح، لو جلست في الكمبيوتر ده مئات السنين لا يمكن أن تتصلح من تلقاء نفسها، لابد أن تجلبها أنت راجعة إلى الشاشة وتراجعها وتصححها ثم تحفظها بوضع النهاية الصحيح. ولذلك الاستغفار هو أن نحن نتذكر العيوب والذنوب التي ارتكبناها، نجيبها في واجهة أفكارنا ونناقشها وننوي أن ما نرجع لها ونندم عليها. بالمعنى ده بيكون الاستغفار عنده قيمته، عنده نتيجته في تطوير النفس. احنا بنقول الكلام ده لانه بنعتقد ان المسلمين الليله ما قاعدين يصلوا، الجوامع مليئه بالناس، نحن يقدروا بالناس المسلمين بمليار ونص، لكن احنا في اخر الغافل البشريه، احنا اقل الدول اللي بتسمي نفسها اسلاميه، اقل الدول تطورا، والشعوب عندنا يعني ترزق تحت الجوع والقهر والتسلط والمرض إذا ما قرنا بكل شعوب الأرض. فنحن لو كنا على جادة الإسلام لنصرنا الله ولا أفاض علينا خيراته. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فنحن إذا رأينا ما علينا من حال مزري أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحلقات الفائتة، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكل على القصعة. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لا يبالي الله بكم. فنحن كثيرين لكننا مثل القساء، نحن في مرحلة محزنة جدا جدا. نحن الله لا يبالي بين اليوم، لا يبالي الله بكم. فدي حالة مهما يكون الكسر العددية التي يقتر بها كثير من الناس الذين يرددون خاصة في الغرب أن الإسلام هو الأكثر انتشارا، نحن ما محتاجين نجيب غساء على الغساء، نحن محتاجين نرجع لأنفسنا ونبعث الإسلام في أنفسنا. الإسلام في كم، مش في الكيف، مش في الكم. الزيادة بتاعت العدد لن تضيف إلا غساء على غساء. نحن الوصف علينا المنطبق علينا الحديث النبوي، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل. فالكلام على أنه إحنا الدين الإسلامي هو الأكثر انتشارا كما قاعدين نسمع كثير في المنابر في الغرب، ده كلام ما عنده قيمة، لأنه نحن اللي عندنا ما أبرزنا قيمته. المسلمين اللي عندنا ما أبرزوا قيمة تغري الآخرين اللي ينتموا. فإذا وجدنا آخر دخل علينا بهذا المستوى هو ما بهم أمر نفسه وما بهم أمر الإسلام قطعا، ولا أعطي صورة حقيقية عن الإسلام. نحن منزيد في أرغام ولا نزيد في نوعية المسلم. لو كان نحن بعثنا الإسلام حقيقة في أنفسنا لكنا أفراد خيرين نيرين يشار لنا كنموذج في الأخلاق وفي التربية، وكنا خلقنا مجتمعات في المستوى المطلوب.
أفضل هنا على دخل الشرف الباقي.